أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ما زلنا في الأمر، أخذنا أن الأمر يكون بالمادة أو بالصيغة. أخذنا المادة ودخلنا في الصيغة، فكان مادة الأمر يدل على الطلب، لكن الطلب التشريعي من العالي إلى الداني. وذكر الأدلة، طبعا الطلب على رحم الوجوب، ذكر الأدلة ورد السيد الشهيد على أو رددنا على دليلين، وكان الدليل الثالث هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. ثم دخلنا في صيغة الأمر وذكروا لها عدة معاني، والسيد الشهيد قال بأنه يوجد عندنا خلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، والمدلول التصوري لصيغة الأمر ننظر إلى المدلول التصوري فقط، وأن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. الآن يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى. إذن نحن نظرنا إلى أن المدلول التصوري لصيغة الأمر النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. نقول إذا نريد أن نستعمل الهيئة في المدلول التصديق الجدي، في المراد الجدي، فما هو المعنى؟ فهنا عندنا حالتان، وذلك لأنه إن قيل هذه الحالة الأولى بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي كالتمني والتعجيز والترجي. فيكون أقرب إلى المدلول التصوري، وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري، لأنه عندي التطابق بين الدلالات، فعندي التطابق بين المراد الاستعمالي والمدلول التصديقي، وعندي تطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، يعني عندي تطابق بين المراد الجدي والمدلول التصوري. فالمدلول التصوري النسبة الطلبية، وعندي في المراد الجدي الطلب، التعجيز، التمني، وبقية التهديد. أيهما أو أي هذه المعاني أقرب إلى المدلول التصوري؟ نسبة طلبية، الأقرب عليه الطلب، لأن المراد الجدي يتطابق مع المدلول التصوري، والطلب هو الأقرب إلى النسبة الطلبية. فإذا كان فهنا ظاهر حال المتكلم، إذا ما كان عندي قرينة، ظاهر حال المتكلم يكون هو القرينة على المراد الجدي. من وين أعرف المراد الجدي؟ بقرينة ظهور حال المتكلم. فهذا المراد الجدي إذا ما كان عندي قرائن على الخلاف، وين أرجع الأصل؟ أرجع إلى المدلول التصوري. يعني أنه إذا كان عندي مدلول تصديقي ثاني وما عندي قرينة على الخلاف، أنه خلاف الاستعمال في المدلول أو خلاف الاستعمال في المراد الجدي أو خلاف المدلول التصوري، الأصل عندنا التطابق بين المدلولات الثلاثة. هذا أصل عندي. متى أتخلى عن هذا الأصل؟ لما يكون عندي قرينة على الخلاف. في المراد الاستعمالي الأصل أرجع إلى المدلول التصوري اللي هو المعنى الموضوع له. إذا كان بدون قرينة، مع القرينة على الخلاف، أرفع إيدي عن المعنى الموضوع له وأقول أن هذا مستعمل في المجاز. وبدون قرينة عندي أصل التطابق بين المداليل الثلاثة فأرجع إلى هذا الأصل، ولا يوجد هناك داع لرفع اليد عن هذا الأصل. فعندي في المدلول التصور النسبة الطلبية، في المراد الاستعمالي ما يكون الأقرب هو الطلب، في المراد الجدي ما يكون الأقرب هو النسبة إلى النسبة الطلبية يعني الطلب، فيكون الطلب هو المصداق لهذا المدلول التصوري لوجود حالة التطابق أو لوجود التطابق بين المداليل الثلاثة. بدون تعليق. وأما إذا قيل، هاي الحالة الثانية، وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، لأن قال مرة أنه صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية أو للنسبة الإرسالية، فإذا عندي نسبة طلبية أقرب ما يكون إليه الطلب كمراد جدي، وإذا عندي نسبة إرسالية فما هو الأقرب للنسبة الإرسالية؟ النسبة الإرسالية تستبطن الطلب الإرسال، يعني الآن هذا الذي عنده الذي يريد أن يرسل الكلب لفريسته، لماذا يرسل الكلب؟ لأنه كأنه يطلب من الكلب أن يذهب إلى الفريسة، فإذن الإرسال يستبطن الطلب، يعني يفهم منه الآن بالعلاقة التلازمية يوجد تلازم بين الإرسال والطلب، لماذا يرسل الكلب؟ لأنه يطلب منه شيء، يطلب من الكلب شيء. بالنسبة للمكلف، نحن نريد أن نرسل المكلف للصيام، لماذا؟ لأن الصيام مطلوب، نطلب من المكلف أن يأتي بالصيام، فالإرسال يتطلب أو يستبطن الإرسال يستبطن الطلب، أرسلك إلى هذا الأمر يعني أطلب منك هذا الأمر، والطلب مصداق لهذه النسبة. فيقول فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام، والإرسال يستبطن الطلب أو يدل عليه بالدلالة الالتزامية. حط عنوان جانبي الفقرة الجاية، استعمال صيغة الأمر في الإخبار، حط بين قوسين الأمر الإرشادي. استعمال صيغة الأمر في الإخبار بين قوسين الأمر الإرشادي. الأصل في الأمر أنك تطلب، المراد الجدي للأمر الطلب حسب ما وصلنا الآن، المراد الجدي للأمر هو الطلب، لكن هل ممكن أنه تأتي مرادات جدية ثانية؟ نقول نعم، لوجود قرينة التهديد، التمني، الترجي، التعجيز، لوجود قرائن. الآن في هذا البحث السيد الشهيد يريد أن يقول بأنه عندنا مراد جدي لصيغة الأمر هو قصد الإخبار عن حكم شرعي وإن كان بصيغة الأمر، ونطلق عليه أمرا إرشاديا لأنه أمر إرشاد إلى حكم، لأن الأمر إرشاد إلى الحكم. أبين الآن من خلال المثال، شخص أصاب ثوبه بول، فتقول له اغسل ثوبك من البول، ما هو المراد الجدي؟ هذا أمر الآن، اغسل ثوبك، هل تريد أن تقول له أنه إذا لم تغسل ثوبك فأنت معاقب؟ يعني إنسان الآن ثوبه نجس، هل يجب أن يبادر إلى تطهيره؟ مو واجب عليه. واستعمل فعل الأمر، وفعل الأمر دال على الطلب، والطلب معناته إذا لم تفعل تعاقب، عدل؟ الطلب إذا لم تفعل تعاقب، مثل الصيام، أطلب منك الصيام صم، يعني إذا لم تصم تعاقب. أما في اغسل ثوبك من البول، كله في طلب، ولكن إذا لم يغسل ثوبه لا يوجد له عقاب، إذن هذا مو طلب. فهنا ما هو المراد الجدي من قولك اغسل ثوبك؟ فنقول هنا تريد أن تشير إلى حكمين. الحكم الأول أن الثوب يتنجس بالبول. الحكم الثاني أن البول يطهر بالغسل. اغسل ثوبك من البول، نريد أن نشير إلى حكمين، نرشد إلى حكمين. الحكم الأول أن الثوب يتنجس بالبول، وهذا حكم وضعي، وأنه يطهر بالغسل بالماء، وهذا حكم وضعي آخر. فقلنا اغسل، استعملنا فعل الأمر، صيغة الأمر، لا للدلالة على الطلب والوجوب، لأن الطلب الوجوب قلنا، وإنما للإرشاد إلى حكم وضعي، بأنه عندي نجاسة بالبول وعندي تطهير عن طريق الغسل. فإذا قصدي ومرادي لم يكن الطلب على نحو الوجوب، وإنما كان إرشاد إلى حكم وضعي. فيقول ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي ليس هو الطلب الوجوبي، بل هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة. اغسل يعني وجوب الغسل، طلب الغسل، أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، يعني لم أطلب المادة، أطلب منك الغسل، ولا عن طريق اغسل يعني إنشاء الحكم عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة. إذا كان طلب المادة على نحو المعنى الاسمي، يعني أطلب منك الغسل، أو إنشاء الحكم يعني اغسل عن طريق الصيغة، فممكن عن طريق المادة وممكن عن طريق الصيغة، كما في قوله اغسل ثوبك من البول، أو أطلب غسل ثوبك من البول. فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل، يعني وجوب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، والإثم يترتب على مخالفة الحكم التكليفي. فإذا قلنا اغسل بمعنى الطلب الوجوبي، يعني حكم تكليفي، يعني يجب غسل الثوب، وإحنا الآن كلامنا أنه لا يوجد عقاب، إذن هنا الحكم ليس حكما تكليفيا، لأن العقاب يكون على الحكم التكليفي. وما دام أنه لا يوجد عقاب، فمعنى ذلك أنه في اغسل ثوبك من البول ليس المراد هو الحكم التكليفي. إذن ما هو المراد؟ وإنما المراد، يعني المراد الجدي، بيان أن الثوب يتنجس بالبول، وهذا حكم وضعي، وأنه يطهر بالغسل، وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم الوضعي. إذا استعملنا صيغة الأمر أو فعل الأمر، ولكن لا للدلالة على الطلب الوجوبي، وإنما المراد الجدي هو الإرشاد إلى حكم آخر. وهنا كان الإرشاد إلى حكم وضعي. البحث التالي: هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أو الاستحباب؟ قلنا تدل على الطلب بنحو الوجوب، إذن تدل على الطلب الوجوبي، يعني تدل على الوجوب. كذلك إذا كانت تدل على النسبة الإرسالية، يعني الحاصلة من إرادة اللزومية، فأطلب منك هذا الشيء على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب. فحينما نقول صلي، صم، حج، زكي، خمس، معنى ذلك أنه نريد الوجوب. ما هو الدليل على أننا نريد الوجوب؟ التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. من أين نفهم التبادر؟ من الفهم العرفي. الآن السيد يأمر عبده بأن افعل كذا، اذهب لشراء الخبز. قل العبد ماذا يفهم؟ يفهم الوجوب، لأنه إذا لم يشتر الخبز فإنه يعاقب، بين المولى العرفي والعبد. فلو كان يدل على الاستحباب لما ذهب العبد إلى شراء الخبز ولما استحق العقاب. فما دام أنه يستحق العقاب، معنى ذلك أن الطلب يكون على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب، وهذا دليله التبادر. لكن ممكن أن نرد أنه أعم من الوجوب والاستحباب، ولكن العبد يفهم الوجوب لأنه في مقام أنه عبد، فيفهم الوجوب من سيده، يعني لوجود قرينة. فعندي مشترك لفظي، ولكنه من خلال القرينة المعينة يفهم الوجوب. إنسان في الشارع يمشي، تعال أريد منك شيء، أنت ما تفهم الوجوب لأنه في مقام مساوي مع المساوي. فممكن أنه يكون تفهم على نحو الاستحباب، أنه نعم إذا فعلت شيء زين، إذا ما فعلته ما تستحق العقاب، لأن المساوي لا يمكن له أن يعاقب المساوي. فإذا قد نقول أنه مشترك لفظي، ولكن لوجود القرينة المقامية نفهم الوجوب، لا أنه دائما نفهم الوجوب. لكن على كل هو استعان بالتبادر. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، يعني وجوبية. وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفي العام، والتبادر علامة الحقيقة. ورددنا أنه ممكن يكون مشترك لفظي، ولكن لوجود القرينة المعينة. فكان عنوان الفقرة السابقة أنه من خلال التبادر الطلب دال على الوجوب بالتبادر. العنوان هنا استعمال غير فعل الأمر في إفادة الطلب. استعمال غير فعل الأمر في إفادة الطلب، يعني ما عندي فعل أمر لكن مع ذلك أفهم الطلب. الأفعال هنا على نوعين: النوع الأول ما يستعمل بلا عناية، مثل الفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر، لتصلي، لام الأمر وعندي فعل مضارع شنو إعرابه؟ لتصلي. يلا الإعراب بسرعة بسرعة بسرعة. فعل مضارع مزجوم باللام وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فصار عندي بعد ما عندي فعل أمر، فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، يقول هو مو أمر، هو فعل مضارع ودخل عليه فعل الأمر، ومن الإعراب نقول فعل مضارع. إذن هنا استعملنا الفعل المضارع بدخول لام الأمر عليه، ففهمنا الطلب، وهذا الاستعمال بلا عناية، لأن لام الأمر موضوعة للأمر، لام الأمر موضوعة للدلالة على الأمر، فتدل على الأمر عن طريق الوضع. يعني الواضع العربي لما وضع لام الأمر شنو كان القصد منه؟ حتى يدل على الأمر. فحينما يقول لتصلي كأنه يقول صلي، ما يفرق بالمعنى، لتصلي أو صلي بنفس المعنى، صلي عن طريق الهيئة يدل على الأمر، لتصلي عن طريق دخول لام الأمر على الفعل المضارع. فهنا ما أحتاج إلى عناية زائدة على نفس الدلالة الموجودة في لام الأمر، يعني ما أحتاج بلا عناية، يعني بلا قرينة. هل تحتاج إلى قرينة خارجية لإثبات أن الفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر يدل على الطلب؟ ما نحتاج إلى شيء خارجي. فإذن لذلك أسميه بلا عناية أو بلا قرينة خارجية. فهنا ما أحتاج، لأن لام الأمر دال على الطلب، والطلب الوجوبي، لأنه بالأصل موضوع للدلالة على الطلب الوجوبي، فلا أحتاج إلى عناية ولا إلى قرينة خارجية حتى تدل على الطلب. فيقول: وكثيرا ما يستعمل أو ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب. واحد، إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية، الثاني، اثنين، وإما بدون إدخال لام الأمر، كما إذا قيل يعيد الصلاة ويغتسل. عندنا بعض الروايات يعيد ويغتسل، استعمل فعل مضارع. شنو معنات يعيد ويغتسل؟ يعني أعد الصلاة واغتسل، أو اغتسل وأعد الصلاة. ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية. إذن هنا أحتاج إلى قرينة دال على أنه يريد من الفعل المضارع الدال على الإخبار، هناك قرينة تدل على الطلب. مثلا السيد يقول لعبده: أنت تشتري خبزا اليوم. أنت تشتري فعل مضارع، هذه الجملة جملة خبرية، ولكن العبد يفهم من السيد أنه اشترى الخبز. شلون فهم؟ يحتاج إلى قرينة، قرينة خارجية أنه هذه الجملة الخبرية مستعملة في الأمر. والقرينة هنا قرينة مقامية حالية، لأنه عبد وسيد، فالسيد حينما يقول للعبد شيئا ولو كان على نحو الجملة الخبرية، معنى ذلك أنه يريد منه هذا الشيء، تحقيق هذا الشيء في الخارج. فإذا هذه الجملة الخبرية تدل على الأمر، لكن مع القرينة، مع العناية. وإما بدون إدخال لام الأمر، كما إذا قيل يعيد ويغتسل، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية وقرينة خارجية، لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، وقد استعملت في مقام الطلب. وفي الأول يعني بإدخال لام الأمر يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، لأن لام الأمر موضوعة للدلالة على الأمر، فنفهم بدون قرينة خارجية وبدون عناية أنه يريد الأمر. وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، نقول الخلاف مو في الدلالة على الوجوب، الخلاف في منشأ الدلالة على الوجوب. يعني لماذا تدل الجملة الخبرية على الوجوب؟ إذن يوجد خلاف في منشأ الدلالة على الوجوب، يعني كيف نفهم الوجوب من الجملة الخبرية. نعم هنا في اتفاق على أن الجملة الخبرية تستعمل في الطلب، ولكن كيف يمكن لنا أن نفهم الوجوب من الجملة الخبرية؟ إذن الاختلاف في منشأ الدلالة على الوجوب، هل المنشأ هو المدلول التصوري أو المدلول التصديقي؟ يعني هل عن طريق الوضع أفهم أن هذه الجملة الخبرية تدل على الطلب، أو ظاهر حال المتكلم أنه يريد من هذه الجملة الخبرية الطلب؟ ما بجواب أنا، الجواب يأتي في الحلقة الثالثة. نعم بالقرينة أحسن، يعني مو بالوضع. الآن يعيد ويختسل بالوضع يدل على الإخبار، لكن المراد الجدي يختلف. نعم والجواب في الحلقة الثالثة. يصير استعمال مجازي،
بس هو في اصطلاح بين مثلا البلاغه وكذا، انه ما بس الاصوليين اللي فرقوا مثلا
بين الجمل. يعني المجاز ممكن هي عن طريق المجاز في الكلمه او المجاز في الاسناد. احنا عندنا احنا مجاز ان الفعل المضارع دال على الامر، يصير المجاز في الكلمه، مجاز في اللفظ، أن هذا اللفظ موضوع للفعل المضارع، للدلالة على الفعل المضارع، استعمل في غير ما وضع له، فصار مجاز في اللفظ. إيه؟ إيه؟ مجاز لا. لا في اللفظ.
بس المدلول التصديق
الثاني
هو المراد الجدي، هو مختص في الجمل.
نعم.
الجمل الثامن.
طبعا.
فهي راح تكون عندنا جملة ثامنة.
فراح يصير استعمال في اللفظ في الجملة الخبرية، يعني في الألفاظ، مو مجاز في الإسناد، يعني صار مجاز في الألفاظ، أن الجملة موضوعة لشيء واستعملت في غير ما وضع له. فإذا لما يقول مجاز في اللفظ، قد يكون اللفظ على نحو الجنس، يعني لفظ أو ألفاظ، مثل ما أقول الرجل أو الإنسان، أستعمل مرة على مثلا الرجل، مرة أريد منه الشخص المعين، ومرة استعمله على نحو الجنس، يعني يصدق على الرجال. وهنا مجاز في اللفظ قد يقصد من ناحية أنه جنس اللفظ حتى لو كان ألفاظ. فإذا عندي جملة تامة يعني ألفاظ، فيكون تحت عنوان المجاز في اللفظ. ولكل سؤال جواب. تلغي لأن استعملت في غير ما وضع له، مثل ما أسد موضوع للحيوان المفترس، المراد الاستعمالي في زيد والمراد الجدي في زيد، فهذا يصير استعمال في غير ما وضع له، يعني تلغي المدلول التصوري وتأتي بمعنى ثاني له. هذا معنى استعمال المجاز، شنو معناته؟ تلغي المدلول التصوري وتأتي بمدلول آخر، بدل ما الأسد يدل على الحيوان المفترس وهو المعنى الموضوع له، يدل على زيد وهو غير المعنى الموضوع له، يعني يصير الاستعمال استعمال مجازي. سؤالكم وين الحين؟ نعم في يعيد ويقتسم. الآن نقول يعيد موضوع لأي شيء؟ موضوع للدلالة على الإخبار، استعملناه للدلالة على الطلب، يعني استعمال في غير ما وضع له، فيصير استعمال مجازي. أنت ما عندك إما حقيقي إما مجازي، بعد ما عندك حالة ثالثة، إما حقيقي وإما مجازي، إذا ما كان الحقيقي يكون مجازي. ما عندنا تعبير ثالث؟ عندنا تعبير ثالث نعم لوجود القرينة دال على الطلب. يعني ذاك الشخص يأتي ويقول أنا صليت من غير كنت مجرما صليت ولم أغتسل، فالإمام عليه السلام يقول يعيد ويغتسل. يعني شنو؟ يعني روح اغتسل. فيفهم الآن السائل شنو يروح يسوي؟ يروح يغتسل ويصلي، وأن فهم الأمر من كلام الإمام أنه اغتسل وصلي وأعد الصلاة. فهم لوجود، قلنا بعناية يعني وجود القرينة، القرينة المقامية، أن السائل يأتي إلى الإمام يسأل عن حكم شرعي، فالإمام عليه السلام يعطيه الحكم الشرعي بدل ما يستعمل صيغة الأمر يستعمل صيغة الفعل المضارع. السائل يفهم أن الإمام عليه السلام يريد منه الطلب الوجوبي، هذا الطلب الوجوبي جاء نتيجة القرينة الخارجية، أنه سائل ويسأل العالم ويسأل المعصوم عليه السلام، فالمعصوم عليه السلام يبين له الحكم الشرعي. حتى لو في المسألة الحكم الشرعي عندنا مسألة واحد، إذا الإنسان صلى من غير غسل فيغتسل ويعيد الصلاة، شنو معناته؟ يعني اغتسل وأعد الصلاة وإن كان على نحو الإخبار. فيوجد خلاف في منشأ الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. دلالات أخرى للأمر، طبعا وقع البحث أن الأمر يدل على هذه الدلالات أو لا يدل، يعني بحث بين العلماء في هذه المسألة. الدلالة الأولى، يقول عرفنا أن الأمر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه وعدم الثبوت. إذن أخذ ورد بين العلماء في هذه المسألة. الدلالة الأولى دلالة الأمر على نفي الحرمة. نفي الحرمة يعني شنو؟ يعني إباحة. تنفي الحرمة يعني عندك إباحة، فالأمر يدل على الإباحة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة. فهنا في هذه الحالة نفهم الإباحة بدل ما أفهم الطلب الوجوبي. الحين ما نشرح عنه، كله مستعجل السيد، سيد ما شو يسوي؟ وهي ما إذا ورد، قال والوجوب في حالة معينة، دلالته على نفي الحرمة في حالة معينة. ما هي هذه الحالة؟ وهي ما إذا ورد عقيب التحريم، يعني أتت رواية تحرم شيئا، مثلا لا تصطادوا، مثلا نقول مثلا، ثم أتت رواية تدل على الأمر بالفعل. في الرواية الأولى عندي لا تصطادوا، في الرواية الثانية عندي اصطادوا، فهنا هل هنا الرواية الثانية اللي فيها اصطادوا، الأولى عندي التحريم، الرواية الثانية فيه أمر، فهنا هل الأمر هنا يدل على الإباحة مو على الوجوب، وإنما لوجود التحريم السابق إذا أتى أمر بعد التحريم فهو يدل على الإباحة؟ طبعا ممكن يكون أكو رأي ثاني يقول بالنسخ، الرواية الأولى منسوخة والثانية النسخ، وإن كان لا تصطادوا قد يكون الرواية منسوخة، يعني أنه عندي لا تصطادوا في زمان معين بعد ذلك أتى الأمر الإلهي بوجوب الاصطياد، فعندي ناسخ ومنسوخ. فإذا لذلك البحث يقع أنه قال محتملة، لأنه وقع البحث بين العلماء أنه هنا عندي دلالة على الإباحة أو دلالة على نفي على الإباحة أو دلالة على نفي الحرمة والدخول في الوجوب، يعني من باب الناسخ والمنسوخ. فوقع البحث نعم
لأنه هو في تحريم ويجي الأمر خارج بين
بين شنو إباحة بين الإباحة والأصل في المدلول التصوري أن الأمر دال على الوجوب فكيف يدل على الإباحة؟ يعني بس دليلك الشرعي على هذا الآن عندنا مثلا رواية تقول أنه إذا ورد دليل من الشارع يقول بالحرمة ثم أتى دليل يقول بالوجوب فابني على الإباحة، ولو أكو من هذا كان ما وقع الخلاف في الأمر.
لا في مثلا في الحج مثلا في تحريم صيد يعرف أن في المجتمع أن في تحريم فإذا حللت مفطرة فهذا أمر هو فاضل فمثال من الإباحة مو وجوب إنك لو كان وجوب
هذا مثال قد يكون مثال ثاني مو مثل هذا يحرم شيء الآن يحرم شيء ثم أنه يأتي الأمر بالوجوب فنقول من باب الناسخ والمنسوخ ليش أنه نبني على الإباحة والأصل في الفعل الأمر أنه دال على الوجوب ورد كان عندي تحريم سابق الحكم نسخ الآن عندي وجوب هذا الفعل مو أنه من باب الإباحة وإنما من باب الوجوب فيكون من باب الناسخ والمنسوخ. فإذا نريد أن نبحث أولا على مستوى المدلول التصوري، المدلول التصوري لفعل الأمر أو صيغة الأمر أنه دال على الطلب الوجوبي، إذن النسبة هذه ما تتغير كمدلول تصوري، إنما المدلول التصوري ثابت. الآن نأتي نناقش أنه الطلب المراد الجدي لفعل الأمر اصطادوا ما هو؟ الآن نقاشنا إحنا في المراد الجدي مو في المدلول التصوري. فهل هنا عندي طلب يصير على نحو الطلب الجدي كمدلول تصديقي كمراد جدي أو لا أن المراد الجدي هو عندنا الإباحة؟ فإذا نقاشنا رح يصير أنه في المراد الجدي. فهنا إذا قلنا أنه بين نفي التحريم وبين الوجوب وما نقدر نحدد فيكون الدليل دليل مجمل، يعني إذا كان عندي بين احتمالين بين احتمال أنه للوجوب واحتمال أنه لنفي التحريم فراح يكون عندي الدليل مجمل، والدليل المجمل لا يمكن الاستدلال به فأحتاج إلى دليل آخر يحدد لأنه نفي التحريم أو الوجوب، فالدليل يكون دليلا مجملا. فيقول وهي إذا ما ورد عقيب التحريم، إذا في الحالة ألف ورد عقيب التحريم يعني عندي قطع بالتحريم سابقا ثم أتى عندي دليل الوجوب، أو ورد وهي إذا ما ورد في حالة عقيب التحريم أو ورد في حالة يحتمل فيها ذلك، يعني يحتمل فيها التحريم. فصار عندي حالتين، الحالة الأولى عندي قطع سابق بالتحريم ثم أتى الأمر، وفي الحالة الثانية عندي دليل يحتمل فيه التحريم ثم أتى فيه الأمر. واضح الحالتين؟ الحالة الأولى عندي قطع سابق بالتحريم ثم جاء الأمر، الحالة الثانية عندي احتمال التحريم ثم جاء الأمر. احتمال سابق بالتحريم ثم جاء الأمر. ثم يقول السيد الشهيد والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، بل تظل دالة على النسبة الطلبية على نحو الوجوب. للأصل مدلول التصور الطلب على نحو الوجوب، هذا ما يتغير بدليل التبادل، هذا المدلول التصوري ثابت، غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، لكن هنا يصبح مجملا ومرددا ليس في الحالة الأولى في حالة القطع بالتحريم السابق، وإنما في الحالة الثانية يصير عندي مردد خلال دقائق اللي بين على اللوح. كان عندي حالة القطع السابق بالتحريم، ثم ورد الأمر. عندي الحالة الثانية حالة احتمال سابق بالتحريم، ثم ورد الأمر. لما أقول احتمال سابق بالتحريم، شنو عندي احتمال؟ يعني وجود التحريم السابق، عدم وجود التحريم السابق. هذا معناه احتمال بين أمرين. لما أقول احتمال بورود التحريم، يعني عندي الاحتمال المقابل، احتمال بعدم ورود التحريم. في هذه الحالة، حالة القطع السابق بالتحريم ثم ورد الأمر، عندي دلالة على نفي التحريم. لما عندي القطع السابق لا تصطادوا، ثم جاء اصطادوا، نفينا التحريم السابق لوجود القطع السابق بالتحريم. في الحالة دلالة على نفي التحريم، لأن عندي تحريم سابق ثم أتى الأمر، فالأمر ينفي التحريم السابق. أما في حالة احتمال سابق بالتحريم، إذا عندي وجود التحريم السابق يعني ننفي التحريم، وإذا عندي عدم وجود تحريم سابق، الأمر يدل على الوجوب. ما عندي تحريم سابق حتى أقول بنفي التحريم. عندي احتمال سابق بالتحريم بين أمرين، إما هذا التحريم موجود فننفي التحريم، وإما التحريم غير موجود فالأمر يدل على الوجوب، لأن ما عندي تحريم سابق. نأتي إلى العبارة، نفي التحريم أو إباحة نفس الشيء، ما يفرق عندي. نفي التحريم يعني الإباحة، نفي التحريم يعني الإباحة. الوجوب بعد مو إباحة، الوجوب إباحة والوجوب وجوب، يعني مو إباحة، مو إباحة. فما عندي، ما عندي نفي للتحريم، ما عندي إباحة، فعندي أمر يدل على الوجوب. إذن في الاحتمال الأول عندي نفي التحريم يعني إباحة، في الحالة الثانية عندي إباحة ووجوب. نجي حق العبارة، شوفوا العبارة: غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي اللي هو الوجوب وبين نفي التحريم. لكن هاي في الحالة الثانية مو في الحالة الأولى. في الحالة الأولى ما عندي مردد بين الوجوب والإباحة، بين الوجوب ونفي التحريم. يعني هو قسم أول شيء حالتين، قال إذا ورد عقيب التحريم، يعني عندي قطع بالتحريم، هي الحالة الأولى. والحالة الثانية أو في حالة يحتمل فيها التحريم، اللي هي الحالة الثانية. ثم قال: غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، هذا في الحالة الثانية. الحالة الأولى ساكت عنها لأنه يدل على النفي التحريم، يعني يدل على الإباحة، لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين، يعني الحالة الثانية، يوجب الإجمال من هذه الناحية. في الحالة الأولى ما عندي إجمال لأن عندي دلالة على نفي التحريم، عندي الإجمال في الحالة الثانية لأني مردد بين الإباحة وبين الوجوب، فيصير عندي إجمال. وفي حالة الإجمال لا يمكن الاستدلال، فأحتاج إلى دليل آخر للدلالة على على الإباحة أو على الوجوب، يعني يحتاج إلى دليل ثالث. إذن كلاما في الإجمال والتردد في إحدى الحالتين، يعني في الحالة الثانية مو في الحالة الأولى. واضح إن شاء الله؟ يعني كلام الإجمال والتردد يأتي في الحالة الثانية مو في الحالة الأولى، لأنه في الحالة الأولى ما عندي تردد، ما عندي إجمال، وإنما إذا ورد الأمر بعد التحريم فأقول بنفي التحريم، ونفي التحريم لازمه الإباحة. في سؤال على هذا؟ إجمال يعني ما تقدر تحدد، يعني إذا أتى أنه في حالة احتمال التحريم ما تقدر تحدد أنه يريد الإباحة أو يريد الوجوب، يعني من خلال الدليل ما تقدر تقرر. فهنا الفقيه شو يسوي؟ يعني يفتي بالإباحة لو يفتي بالوجوب، يتردد ما يقدر لا يقرر هذا ولا يقرر هذا، فيحتاج إلى دليل آخر. ما عنده دليل آخر شو يسوي؟ يروح للأصل العملي، هل يقول بالبراءة أو يقول بالاحتياط؟ فإذا عندي روايتين متعارضتين ما تقدر تقرر، نفرض روايتين، واحدة تقول بالإباحة واحدة تقول بالوجوب، ما يقدر يقرر. هنا الفقيه في هذه الحالة شو يسوي؟ يقدر يرجح، يرجح إحدى الروايتين على الثانية. إذا ما يقدر يرجح، إذا تعارضتا تساقطتا، في هذه الحالة شو يسوي؟ إما يأتي دليل ثالث، وإما إذا ما عنده دليل ثالث يرجع إلى الأصل العملي، إما بالبراءة وإما بالاحتياط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.